أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على الأصل الثانوي بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقلنا إن المراد من الإيتاء هو الإيصال والإعلام، وبالتالي التكليف إذا لم يصل وشك فيه المكلف فهذا التكليف يجرى عنه البراءة. نعم. ثم قلنا إن بعض الآراء الأصولية قالت: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الاحتياط أيضا أوصله الله تبارك وتعالى إليها إلينا، وبالتالي هذا بيان. وقد رددنا هذا الرأي بالرد التالي: بأن الاحتياط بيان ليس على التكليف الواقعي، وإنما هو بيان لإزالة التحير ورفع التردد. نعم. ثم بعد ذلك بينا أن هذه الآية المباركة قد يتوهم فيها أن تكون دالة على القاعدة العقلية المشهورة، وهي قاعدة اللطف، وقلنا إن المتوهم لذلك هو الأغضياء يرحمه الله. ثم رددنا هذا التوهم وقلنا إن الآية لها ظهور في مطلوبنا، أي في تبيان الأصل الثانوي عند الشك في التكليف، وهو إجراء البراءة عن التكليف. والماتن يحفظه الله بينا أن حمل الآية المباركة على ما ذهب إليه هذا العالم مخالف لظهورها جدا. ثم ختم بأن الإنصاف في المقام، الإنصاف هو دلالة الآية بقوة على الأصل الثانوي. كلامنا في هذا اليوم في مناقشة ما تقدم، تبيان أن هذه الآية يرد عليها بعض الإشكالات، وبالتالي يكون التدليل بها على المطلوب ليس بسديد. الإشكال القوي عليها، ولعلنا لمحنا إليه في بعض الدروس السابقة. الآية جاية في سياق، هذا السياق يتعلق بإنفاق المال، والله تبارك وتعالى يبين في هذا السياق أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومعنى ذلك أن الله لا يكلف بإنفاق المال إلا بعد إيتائه، ويكون الإيتاء معناه واضح هو الإعطاء، أي أن الله تبارك وتعالى إن أعطى المرأة مالا كلفه بإنفاقه، وإن لم يعطه ما عنده أموال، فمن الواضح أنه غير مكلف بالإنفاق. مثل ما نقول ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع، ما في عنده أموال، فتكون القضية واضحة من ناحيتين. الناحية الأولى أن الآية المباركة جاية على نسق التعبير اللغوي الفصيح المتين، آتيتك هذا الشيء بمعنى أعطيتك إياه، والله تبارك وتعالى يقول إلا ما آتاها، يعني إلا ما أعطاها، فأيضا واضح أنه أعطى المال، والمال هذا المعطى كلف من أعطي إياه بإنفاقه. هذا حمل الآية على هذا المعنى في تردد أو ريب واضح. طيب، لذلك يقول الماتن هذا الحمل على هذا المعنى حمل حقيقي، يعني ما في أدنى شائبة. يمكن أيضا أن نحمل الإيتاء على معنى مجاز ونقول آتاها يعني أقدرها، معنى ويكون أقدرها على أي شيء؟ على الفعل، ويكون المعنى أيضا إن لم يكن حقيقيا فهو قريب من الذوق العرفي. الله تبارك وتعالى يقول هكذا آتاها يعني أقدرها، الله لا يكلف الله نفسا بفعل إلا إذا أقدرها على الإتيان بذلك الفعل، فإذا لم يعطيها القدرة فلا تكليف. واضح أيضا معين؟ بس لاحظ الحمل على هذا المعنى الثاني في شوية مثل ما نقول ها فيه دغدغ، بخلاف الحمل على المعنى الأول. الدغدغة الأولى أننا غيرنا في معنى آتاه، بدل ما نقول أعطاها قلنا أقدرها، معي؟ واضح أن الكلمة إذا كان لها معنى حقيقي تحمل عليه يتعين حينئذ ذلك المعنى. ولا يسوغ لنا أن نحمل الكلمة على غير معناها ونقول إن التعبير مجازي إلا بوجود قرينة قوية صارفة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. والقرينة اللي هي السياق أحسنت على خلاف ذلك، وهي أن الله يتحدث عن الماء، الله يتحدث عن الماء، فإذا يقول الماتن كلا المعنيين يمكن أن يكون له وجه، غير أن الوجه الأول بقرينة السياق هو الأمتع. معين؟ طيب، بقي شيء يريد أن ينبه عليه المات.
ما دام المجاز لا قرينة له، شو الوجه إذا سيقول كلاهما له وجه؟ يعني وجه المجاز أين هو؟
ها، شوفوا هذا أيضا إحنا نستظهر الظهور في التعبير القرآني. شوفوا الظهور لما نقول هو إحنا منين لنا القدرة اللي ننفقها في الأفعال؟ من أين لنا؟ من الله، كما أن الأموال من الله، القدرة التي لدينا أيضا هي من ذواتنا ولا من عند الله؟ الأفعال التي نصرف القدرة فيها أيضا، معن؟ يعني لولا أن الله آتانا القدرة لم نتمكن من فعل الفعل، صح؟ يعني نكون عاجزين غير قادرين. فالعموم يعني مر الآية صحيح تكون بصدد تبيان أمر من الأمور، بس مو دليل على انحصار معنى الآية في ذلك الأمر، خصوصا مع وجود شبه ظهور، لا تقولون ظهور، شبه ظهور من كون ما لدينا من المكنة والقدرة هو ماذا؟ على حد في رتبة على نسق انفاق المال، انفاق المال كفعل، فالله كما يعطينا المال يعطينا القدرة، ونحن ننفق هذه القدرة كما ننفق المال، مع يعني لما أنا أريد أن أصلي أزكي أفعل الخير أفعل الخير، معي؟ من أين لي؟ وهذا واضح. الآية صحيح وإن كان لها ظهور، وقلنا أن السياق في كثير من الأحيان ما يعين المعنى، نعم يكون أقرب إلى المعنى، انتبهنا؟ بس قرب من المعنى لا يعني انحصار السياق في ذلك المعنى. ولعل تعبيرات هؤلاء الجهابذة بأن الآية أيضا في معناها، وادعاء بعضهم بأنها في معناها الحقيقي لهذا الوجه الذي بيناه، واضح لنا الفكرة؟
وزيادة عليها في بعض الذي يتعين
المصنف، شلون؟
وزيادة على هذا الذي كتب ارتكاز المدعى من قبل المصنف،
أيوة في ارتكاز على هالمعنى، يعني الناس لما تشوفهم اسأله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، بل في بعض استدلالات الائمه على هذا المعنى، يعني على الفعل معاه، بس هو يريد الماتن شوية يعني ايه يصرف في هذا المعنى. طيب بقي شيء يريد ان يقوله المات، وهو عندما قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. هذه صحيح جائية في ذيل الآية، يعني مو الله تبارك وتعالى يقول لنا لينفق ذو سعة من سعته حتى يبين لنا الذيل، معاي؟ الذيل هو العلة للصدر مو العكس، عرفنا؟ ليش ينفق ذو السعة من سعته؟ لأن هناك قاعدة، وهو أن الإنسان لا يكلف إلا بما لديه من الطاقة والقدرة. فهذا الذيل الارتكازي اللي هو بمثابة القاعدة لدينا غير مبين بالصدر، بل أن الصدر ماذا؟ تابع له وإن جاء قبله. واضح لنا الفكرة؟ طيب إذا اتضح لنا هذا المعنى، يقول الماتن، الماتن احنا خلونا الآن في بيان رأي الماتن، احذفوا الكلام الذي أنا قلته اللي قلنا قريب وفي استدلالات وارتكاز نحن وإياه، شيلوا كل من أذانكم، شيلوا، خلونا بس مع كلام الماتن. الماتن يقول السياق له قوة ويعطينا ماذا؟ متانة، ظهور يصير معان. فإذا كان هناك ظهور أن الإيتاء بمعنى إعطاء المال والتكليف بمعنى انفاق المال، ما في شيء يوجب عن صرف الآية، يوجب صرف الآية عن معناها الظاهرة فيه. واضح فكرة الماتن؟ طيب وإذا كانت كذلك احنا نستطيع هنا ان نستدل بالآية على مطلوبنا على الأصل الثانوي لما نستطيع خارج أصل، عرفنا؟ لأن الأصل الثانوي شو نقول؟ احنا شككنا في تكليف هذا التكليف المشكوك، بما أننا لا نعلم بحكمه من لدن الشارع فنجري أصالة البراء عنه كحكم ثانوي. أين هذا مما نحن فيه؟ فارق، عرفنا؟ المحقق النائيني، شوفوا اللي قلنا، هذا شيء كان العلماء يعيشونه في ارتكازهم يعني في وجدانها. المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، طبعا المحقق النائيني عند ذوق عرفي جميل جدا، يعني بعض الأصوليين والفقهاء شوية تقدر تقول بعيد عن الذوق العرفي، ما نبي نجيب أمثلة معا، بس بعضهم انصافا يعني ذوق العرفي راقي وجدا رائع، يعني روعة ورقي. محقق النائيني السيد حكيم صاحب المستمسك، مجموعة من الفقهاء والأصوليين عندهم هالذوق هذا معا، ولذلك كلامه يعني لابد أن الإنسان يتأمل فيه قبل أن يرده لهذا الذوق معي. طيب شوفوا شو يقول المحقق النائم، يقول لا يتوهمن أحد أن الآية منحصرة في إيتاء المال بمعنى إعطائه، وبالتالي وبالتالي فالتكليف أي بإنفاقه، الله يعطي المال فيكلف بإنفاقه. والآية بما أنها جائية في هذا السياق فهي منحصرة للتدليل على هذا المعنى. واضح سيقول يقول انتبهوا ترى هذا التوهم مغلوط. ليش؟ يقول لأن الإيتاء في كل شيء، الإيتاء أعطاء، الله معطي ولا غير معطي؟ إعطاؤه ينحصر بإعطاء المال. الله معطي لكل شيء، معي؟ منعم بكل النعم. طيب خلنا نشوف الآن، في الإيتاء في كل شيء بحسبه، إيتاء المال يعني بإعطاء المال، الله يهيئ لك أسباب الرزق فتتوافر الأموال بين يديك تكون تنفق منه، معي؟ طيب إيتاء الفعل، تتذكرون في نبي من الأنبياء قام يخاطب الله لما الله ابتلاه قال له إلهي ألم أفعل كذا وأفعل كذا وأسوي كذا، يعني قام يعدد أفعال لله. قال له الله أيها النبي الكريم من أمكنك، من جعلك هكذا تفعل؟ الخيرات اللي صدرت من استحى هذا النبي؟ قال يا إلهي منك، يعني القدرة منك، وبالتالي المكنة والتوفيق أيضا للفعل من الله تبارك وتعالى. يقول إنه نفس الشيء، هذا الإيتاء معي، إيتاء الشيء فعلا أو تركا، بمعنى أن الله أعطاك القدرة التي أنت بس تختار أن تصرفها في الخير، صح؟ بعد أيها النائيني، وإيتاء التكليف لما نبغي نستدل بها على الأصل الثاني وفي المقام، نقول الفعل المشكوك هل الله كلف فيه بالاحتياط، احتط، أو كلف فيه بالبراءة؟ الله كلف فيه بالبراءة. ليش؟ لأنه لو أراد أن يوصل الفعل إلينا لآتانا إياه، أوصله إلينا، نقول آتانا إياه، شو التعبير؟ فإذا الإيتاء له معنى واسع، مر الإعطاء إذا كان بالمال، ومر الإقدام إذا كان بالفعل، ومر الإيصال إذا كان تكليف. حلو كلام النعيم. ويقول من يتوهم أن الإيتاء ينحصر بالإعطاء معي، يحتاج أن يمعن النظر في التعبير معي. لا عاد شوية التعبير. طيب الماتن يريد يرد المحقق النائين، يقول نعم احنا مع العرف واللغة، العرف واللغة، والله تبارك وتعالى آتى المال، وآتى المال على حبه مالا، ما في آية كذا ثانية؟ وآتي ذا القرب حقه، بس دي ما تفيدنا يعني. ما تفيدنا ذي الآية، شوية الواحد يدغدغ، وآتي المال أعطي المال. المهم الماتن يقول أنا أشوف بذوقي، وأنا من العرب، هو السيد إيه، دا ذوقي يأبى حمل الآية على هذا المعنى السعي، ويرى أن الإيتاء إعطاء، وينحصر حينئذ بالماء أو في الماء. طيب، وأما حمله على هذا المعنى الواسع يوجب حمل اللفظ على غير معنى، على غير معنى، يعني كأننا نجعل إيتاء، الإيتاء نعبر به تعبيرا مجازيا. بس الإنصاف أن يعني كلام المحقق النايني فيه قوة ومتانة، وإحنا نعيش ارتكازا، ومجرد وجود سياق كما قلت في القرآن الكريم لا يحصر اللفظ معنى اللفظ في خصوص هالمعنى الضيق. نعم، الماتن طبعا يقول لا بد من قرينة ملزمة لحمل اللفظ، يعني الإيتاء على هذه المعاني الثلاثة لا بد من وجود قرينة تلزمنا. واحنا شو نشوف؟ نقول الارتكاز الذي نعيشه كافي ووافدا، ما نحتاج الى غيره. نعم، اي لا طبعا احنا مو نقول السياق حجه، بس طبعا آية التطهير اذا تامل فيه ما في سياق معاي. اي آية التطهير اختلاف ضمائر اختلاف كذا، بس الواحد يحتاج انه يمعن معاي تغيير، يعني في تغيير مو مثل كذا معاي. احنا نسلم ان السياق ليس بحجه في بالجمله معاي، يعني مو في كل سياق هو حجه، بس في المقام لا، يعني واضح ان كلام المحقق النايني دقيق. طيب، الماتن يريد ايضا ان يرد كلام المحقق النائي المحقق العراقي الذي اتفق مع المحقق النائيني. ايش قال المحقق العراقي؟ شوف، قال هكذا: الإيتاء، الإيتاء يقول صدق الإعطاء الذي هو معنى الإيتاء في الفعل والترك بالإقدار، كما قال المحقق النايم، ما أقدر، أعطيت القدرة والمكنة على الفعل والترك، يعني الله آتاك معنى، والتكليف أيضا بالإيصال والإبلاغ والإعلان والظهور لديك. لما نقول الله آتاك هذا التكليف، يعني شنو خلاه بس مكتوب في اللوح المحفوظ وما أبلغك إياه؟ هذا مش تكليف معي، تقرأه الملائكة فقط، مش لك هذا التكليف الواصل. بس الماتن نعم يقول ما قاله الآغا ضياء أيضا بعيد، ويشهد ما تقدم مما أوردناه على الظهور القوي الذي يجعل غيره ضعيفا، يعني في كفة ميزان، إذا واحدة منهما رجحت تقدر تحمل المعنى على الكفة المرجوحة. يقول هنا الإيتاء جاء بمعنى الإعطاء لغة، ويكاد أن يتعين في ذلك حتى أن حمل الإيتاء على الإقدار أو الإيصال والإعلام كما قال هذان العلمان يصير يعني شنو؟ كذا يعني يقول الماتن كذا. نعم، طيب، مع ذلك يقول الماتن عندي كلام، من خلال هذا الكلام أريد أن أرد هذا الوهم الذي وقع فيه العلمان. الأغضية والنائمين، ليش؟ يقول شوف، أنتما تقولان، محقق النائني والأغضية، تقولان أن الإيتاء يصدق على الإقدار ويصدق على الإيصال والإبلاغ والإعلام. إيه، احنا هنا خلينا نشوف شوية، ندقق في الكلمات والعبارة، ومن خلال تدقيقنا راح يظهر لنا أن الإيتاء إنما هو منحصر في الإقدار ولا يشمل المعنيين الآخرين. ليش؟ يقول شوف، عدم تعلق التكليف بالتكليف المجهول، أنتم تقولان الله يكلف بالتكليف المجهول ولا ما يكلف به؟ ها؟ واضح، الله لا يكلف. عدم تعلق التكليف بالتكليف المجهول يختلف عن عدم تعلق التكليف بالمال، ويختلف أيضا عن عدم تعلق التكليف بالفعل. نشوف أن التعلق، لما نقول التكليف لا يتعلق بالمال، يعني الله ما يكلفك بالإنفاق المال إذا لم تمتلكه، غير نقول الله تبارك وتعالى لا يكلفك بالتكليف المجهول. معنى المعنيان مختلفان، وغير نقول الله تبارك وتعالى لا يكلفك بالتكليف غير الواصل، معنى أو لا يكلفك بالتكليف غير المقدور، اللي ما عندك ما أمكنك منه. فإذا نحن الآن فهمنا في المفردة الأولى أن تعلق التكليف، أن تعلق الإعطاء والإيتاء مختلف، له ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو بالإعطاء، والنحو الثاني بالإقدار، والنحو الثالث بالإيصال. معي؟ إيه. طيب الآن بين، خلنا نشوف شوي شو يقول المات. واضح لما نقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ونجعل ماذا؟ الإيتاء بمعنى الإعطاء. يقول هذه يصير كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار. يعني جب أي واحد اللي ما يفهم العربية واحكي له بلغة الإشارة يشوف فجنه المعنى واضح ولا مش واضح؟ واضح. اللي يعني ما يعرف العربية لما تحكي له هذا المعنى كله معاه يشوف هذا المعنى. عرفنا؟ طيب، فإذا يقول المعنى الأول في تعلق ظاهري، في وضوح. طيب خلنا نجي إلى المعنى الثاني والثالث، اللي إيتاء بمعنى الإقدار، وإيتاء بمعنى الإبلاغ والإيصال. هاي يقول شوف، إذ المراد بالأول عدم التعلق ظاهرا بلحاظ المؤاخذة لوضوح عدم كون الجهل رافعا للتكليف واقعا، وبالثاني عدم التعلق واقعا لامتناع التكليف بغير المقدور. شفنا شلون الفرق بين المعنيين؟ يعني كالفرق بين السماء ولا أحد المعنيين يغاير الثاني. فأي المعنيين احنا ناخذ؟ المراد بالأول عدم التعلق ظاهرا بلحاظ المؤاخذة، والثاني شنو؟ عدم التعلق واقعا لامتناع التكليف بغير المقدور، لأن الله ما أقدرك في عالم الواقع فأنت غير مكلف. فهذا شيء ظاهري، احنا نتكلم في ظاهري يعني الله أعطاك ظاهرا فكلفك. الله واضح إذا ما عندك قدرة ما يكلفك، كأنه يقول هالشكل يعني كأنه ما يحتاج الله يتحدث عنه، واضح الفكرة شي يقول. فيقول فرق بين المعنيين الأول والثاني، يعني الله يقول لك هذا الكتاب نحن أعطيناك إياه، فإذا أعطيناك إياه في تكليف على هذا الكتاب أن تقرأه، أن تعلم الناس من هذا، واضح تعلم. بس الله ما أعطاك شيء بتاتا، واضح أنه ما عليك شيء. بعد ما يحتاج الله يقول لك ترى لأني أنا ما أعطيتك شيء فما عليك شيء، واضح الفكرة؟ فيصير أي المعنيين أقرب إلى اللغة؟ المعنى الأول، واضح الفكرة؟ صار واضح لنا. وأما ما ذكره وصلنا هنا إحنا للتطبيق، وهنا لكنه لكنه غير ظاهر، لأن حقيقة الإيتاء الإعطاء فلا بد إما من حمله على حقيقته مع حمل الموصول على المال، ويكون التكليف به بمعنى التكليف بإنفاقه، إنفاق هذا المال، أو حمله على الإقدار مجازا مع حمل الموصول على الفعل
الموصول
على المال الذي أتى، ويكون التكليف به حقيقيا، وكلاهما مناسب لورود القضية مورد التعليل. المناسب يعتبر أن التعليل صالح لأن نعلل به كلا الأمرين، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولعل الأول أقرب، ليش؟ لأن الثاني يستلزم اختلاف معنى الإيتاء ومتعلق الإيتاء في الموردين، عرفنا؟ لأن حمل صار متعلق الإيتاء يختلف، مرة متعلقه وشنو؟ الفعل، ومرة متعلقه المال. ومجرد كون الثاني أشمل لا يقتضي أن تكون القضية ظاهرة، لأن إذا قلنا إن الإيتاء له معنى أوسع من إعطاء المال، يشمل الإيصال ويشمل الإقدار أيضا، لا يقتضي ظهور القضية فيه مع كون الأول ارتكازية. نعم، ويقول صح قد نعيش الارتكاز في كلا الأمرين، بس بما أن أحد الارتكازين أقرب إلى الظهور يصير متعين فيه. نعم، الظاهر أن منشأ اشتراط التكليف بإنفاق المال بإعطائه هو عدم التكليف بغير المقدور، عرفنا؟ اللي قلنا شنو؟ الذيل هو العلة للصدع بقرينة وروده مورد التعليل الظاهر في كونه ارتكازيا، فيكون عدم التكليف بغير المقدور علة للقضية المذكورة، لأن القضية المذكورة لينفق ذو سعة هي العلة اللي تدلل علينا أن لا يكلف، تدلل لنا على أنه لا يكلف الله نفسا لما أتاها. واضح شلون الفرق بين شريد يقول لنا المات أن الذيل هو العلة للصدق. وأما ما ذكره المحقق النايني من أن إيتاء كل شيء بحسبه، فإيتاء المال بإعطائه وإيتاء الشيء فعلا أو تركا بالإقدار عليه وإيتاء التكليف بإيصاله والإعلام به مندفع. الإيتاء لغة وعرفا هو الإعطاء، ويتعذر بالإضافة إلى غير المال من الأمور المذكورة اللي هو الإقدار والإيصال. أي وتعذره بالإضافة إلى غير المال من الأمور المذكورة موجب لحمله على غير معناتها، فلا وجه للحمل على هذين المعنيين الآخرين من دون وجود قرينة ملزمة، مع أن نحن قلنا نعيش بوجداننا هذا عرفنا. ومن الغريب ما ذكره الأغضياء من صدق الإعطاء الذي هو معنى الإيتاء في الفعل والترك بالإقدار معي، وفي التكليف بالإعلام بهذا التكليف وإيصاله وإبلاغه. فإن أدنى تدبر في معنى الإعطاء يشهد ببطلان كلام الآغا ضياء. هذا مع أنه لو فرض إمكان شمول الإيتاء للإعلام بالتكليف فلا مجال له في المقام، فإن عدم تعلق التكليف بالتكليف المجهول اللي احنا ندعيه في باب البراءة ان الله ما يكلف به لكونه مجهولا، والله لا يكلف الا بما اوصله معي، ليس كعدم تعلقه بالمال او بالفعل غير المقدور معي، لان ذاك عدم تعلقه بالمال معنى الله ما اعطك اياه فلم يوجب عليك انفاقه، وبالفعل الله ما اقدرك عليه فلم يأمرك به بفعله. إذ المراد بالأول عدم التعلق ظاهرا بلحاظ المؤاخذة، يعني الله ما يؤاخذك بهذا الفعل المجهول الذي لم يوصله إليك، لوضوح عدم كون الجهر رافعا للتكليف واقعا. وبالثاني عدم التعلق واقعا لامتناع التكليف بغير المقدور، ويقول احنا ما يمكن أن نجعل كلا المعنين إلا بتمحل معه، فهذا التمحل نقول لا نحمل الآية عليه ونجعلها ظاهرة في أن الإيتاء بمعنى الإعطاء والتكليف بمعنى الإنفاق مما أعطيت إياه. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
Nasıl bir şey?